أما بعد، فإن من المسائل المهمة لطالب العلم أن يكون العلم مؤثرا عليه، والعلم النافع لا شك أنه يؤثر على حامله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما تغيرت أحوالهم إلا بعد أن حملوا العلم، أعني الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم له أثره في هدي حامله وفي سكينته وطمأنينته، والعلم له أثره في عبادة صاحبه وفي تقربه إلى ربه وخشوعه وإخباته، والعلم له أثره في تعامل المرء مع إخوانه وأهله وخاصته، وفي تعامله مع كل شيء حوله. فطالب العلم لا يحكم هواه ولا يحكم عواطفه، وإنما يحكم العلم ودليله على ما يراه وما يريد أن يعمله أو أن يتركه. لهذا ثم مقارنة مهمة بين العلم والمنهج، وهذه المقارنة لا بد أن تكون واضحة عند كل طالب علم حتى يكون منتفعا بالعلم. فقد مر معنا في عقدين من الزمان مضيا عدد كثير من الإخوة الذين حضروا الدروس واهتموا بالعلم شيئا، ولكنهم لم يتأثروا بالعلم في أن يكونوا على منهج أهل العلم، لأن العلم ليس مباحث عقلية، وليس العلم مباحث نظرية، وليس العلم معرفة بما قيل ويقال وبالخلاف وبالآراء المختلفة، وإنما العلم تأثر بسبيل أهله. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث فرقة الناجية، أعني حديث الافتراق المشهور، لما ذكر ذلك قال: إن لم يكونوا أهل الحديث لا أدري من هم، ويعني بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، يعني لا أرى ممن حمل العلم عن الصحابة بحق وأثر ذلك فيه إلا أنهم أهل الحديث الذين رآهم في زمانه، لأنهم علموا العلم ونشروا الدعوة وكانوا أهل سكينة وتواضع وخير في مواقفهم كلها. وقال البخاري رحمه الله وتبعه الترمذي: إن لم يكونوا أهل العلم لا أدري منهم. وهذا الحقيقة نأخذ منه كما يظهر لك أن العلم له أثر في كبح جماح حامله وصاحبه عن الأهواء المختلفة، وعن أن يحكم العواطف فيما يقتضيه العلم. ولا يخفى ما جاء في الحديث الذي ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد مر معكم في شرح التوحيد أن ابن جرير رحمه الله صحح الحديث لأنه في معنى قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا أرى أن خيرة أهل هذا الزمان طلبة العلم، وأن أحسن الناس ونخبة الناس هم طلبة العلم الذين حملوا العلم، فإننا نرى الأرض اليوم فيها من البلاء ما تعلمون وما لا تعلمون، وأن صفوة الناس هم الذين حملوا في صدورهم القرآن وحملوا في صدورهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا وعملوا وعلموا ودعوا إلى الله جل وعلا على بصيرة. ولهذا إذا كان هؤلاء هم النخبة وهم الصفوة فإن عليهم سؤالا وإن عليهم مسؤولية عظيمة في أن يجتهدوا في أن يحملوا المنهج، منهج أهل العلم، أعني منهج أهل العلم الذين حملوا منهج أهل السنة والجماعة في ممن رأوا من أهل العلم. ولهذا فإن هذه الثنائية مهمة جدا أن يتفكر فيها طالب العلم، وهي ثنائية العلم والمنهج، ونعني بالمنهج منهج أهل العلم، وإلا فإن الاجتهادات والآراء الصائبة والخاطئة كثيرة في هذه الموضوعات، لكن النجاة في أن يسلك المرء طريقة السلف الصالح، الصحابة، التابعين، من تبعهم أئمة الإسلام، إلى أن يصل الأمر إلى علماء أهل السنة والجماعة في هذا الوقت الذين شهد لهم الجميع بذلك. بهذا مما لا يحسن، بل قد يكون وبالا على صاحبه، أن لا يكون العلم مؤثرا على صاحبه في العمل، مؤثرا على صاحبه في الإخبار. العلم ليس مباحث كلامية ولا مباحث نظرية، وإنما العلم له أثره في عمل صاحبه، له أثره في مواقفه، له أثره في سمته، له أثره في دعوته، له أثره في نشاطه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له أثره في سمته وسلوكه مع الجميع. فمن سلك سبيل أهل العلم فهو على باب نجاة، ومن تخلف عن ذلك فإنه لا بد له إذا أراد أن يستمر في حمل العلم أن يكون مقتديا بأهل العلم، يحمل سيرتهم ويحمل منهجهم، لأنهم حملوا عمن سلف طريقة أهل السنة والجماعة، ومن سلف حمل عمن قبلهم طريقة السلف الصالح، وهكذا إلى زمان الأئمة، إلى زمان الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا طريق لاحب، طريق مسلوك، طريق مأثور، أخذه الخالف عن السالف، أخذه المتأخر عن المتقدم، ولا يخلو زمان من قائم لله بالحجة الصحيحة، لأنه لا بد أن تكون في هذه الأمة طائفة منصورة ظاهرة على الحق، فهي ظاهرة بالحق إما بالسيف والسنان في أرض الله، وإما باللسان والبيان في بعض أرض الله. وهذا لا بد أن يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة ولا بد، وهم الذين قال فيهم البخاري وغيرهم أهل العلم، وقال فيهم الإمام أحمد أيضا، إن لم يكونوا أهل الحديث يعني هذه الطائفة فلا أدري من هم. لهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تفكر كثيرا في هذه الثنائية، العلم ومنهج أهل العلم. هل العلم يكون بمعزل عن منهج أهل العلم؟ لا يكون كذلك. وقد رأينا كما ذكرنا لكم كثيرا من الطلاب درسوا وحفظوا، لكنهم لما لم يصبروا على طريقة أهل العلم وإنما أخذوا يمينا وشمالا فإنهم تركوا العلم إلى غيره، وهذا ولا شك ترك لما فضله الله جل وعلا وأمر بالاستزادة منه، وقل ربي زدني علما. لهذا طالب العلم ينبغي له أن يكون، بل يجب عليه أن يكون ذا طمأنينة في الحق، وأن لا يكون ذا تردد ولا تنقل. وقد قال الإمام مالك رحمه الله في معرض بعض كلامه، قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. يعني من جعل دينه كل يوم يخاصم به فلانا ويخاصم به الآخر، ويوم هكذا ويوم هكذا، فإنه سيكثر التنقل، لأنه سيقابل من هو ألحن بحجته من الآخر وينتقل إليه، وسيقابل من يكون ألحن بحجته من هذا فينتقل إلى الآخر، وهكذا كما ترى من حال المضطربين. ولكن طالب العلم مهما تغير الناس ومهما تنوعت الأمور فهو يحمل العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ما جاء في كتاب الله جل جلاله. لهذا ترى أنه ذو طريقة ثابتة واضحة، لأنه يحمل علما صالحا لكل زمان ولكل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين هم أهل الله جل وعلا وخاصته. والعلم في الحقيقة هو علم الكتاب، علم كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماء. أما بعد، فإن من المسائل المهمة لطالب العلم أن يكون العلم مؤثرا عليه، والعلم النافع لا شك أنه يؤثر على حامله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما تغيرت أحوالهم إلا بعد أن حملوا العلم، أعني الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم له أثره في هدي حامله وفي سكينته وطمأنينته، والعلم له أثره في عبادة صاحبه وفي تقربه إلى ربه وخشوعه وإخباته، والعلم له أثره في تعامل المرء مع إخوانه وأهله وخاصته، وفي تعامله مع كل شيء حوله. فطالب العلم لا يحكم هواه ولا يحكم عواطفه، وإنما يحكم العلم ودليله على ما يراه وما يريد أن يعمله أو أن يتركه. لهذا ثم مقارنة مهمة بين العلم والمنهج، وهذه المقارنة لا بد أن تكون واضحة عند كل طالب علم حتى يكون منتفعا بالعلم. فقد مر معنا في عقدين من الزمان مضيا عدد كثير من الإخوة الذين حضروا الدروس واهتموا بالعلم شيئا، ولكنهم لم يتأثروا بالعلم في أن يكونوا على منهج أهل العلم، لأن العلم ليس مباحث عقلية، وليس العلم مباحث نظرية، وليس العلم معرفة بما قيل ويقال وبالخلاف وبالآراء المختلفة، وإنما العلم تأثر بسبيل أهله. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث فرقة الناجية، أعني حديث الافتراق المشهور، لما ذكر ذلك قال: إن لم يكونوا أهل الحديث لا أدري من هم، ويعني بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني لا أرى ممن حمل العلم عن الصحابة بحق وأثر ذلك فيه إلا أنهم أهل الحديث الذين رآهم في زمانه، لأنهم علموا العلم ونشروا الدعوة وكانوا أهل سكينة وتواضع وخير في مواقفهم كلها. وقال البخاري رحمه الله وتبعه الترمذي: إن لم يكونوا أهل العلم لا أدري من هم. وهذا الحقيقة نأخذ منه كما يظهر لك أن العلم له أثر في كبح جماح حامله وصاحبه عن الأهواء المختلفة، وعن أن يحكم العواطف فيما يقتضيه العلم. ولا يخفى ما جاء في الحديث الذي ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد مر معكم في شرح التوحيد أن ابن جرير رحمه الله صحح الحديث لأنه في معنى قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا أرى أن خيرة أهل هذا الزمان طلبة العلم، وأن أحسن الناس ونخبة الناس هم طلبة العلم الذين حملوا العلم. فإننا نرى الأرض اليوم فيها من البلاء ما تعلمون وما لا تعلمون، وأن صفوة الناس هم الذين حملوا في صدورهم القرآن وحملوا في صدورهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا وعملوا وعلموا ودعوا إلى الله جل وعلا على بصيرة. ولهذا إذا كان هؤلاء هم النخبة وهم الصفوة فإن عليهم سؤالا وإن عليهم مسؤولية عظيمة في أن يجتهدوا في أن يحملوا المنهج، منهج أهل العلم، أعني منهج أهل العلم الذين حملوا منهج أهل السنة والجماعة في ممن رأوا من أهل العلم. ولهذا فإن هذه الثنائية مهمة جدا أن يتفكر فيها طالب العلم، وهي ثنائية العلم والمنهج، ونعني بالمنهج منهج أهل العلم، وإلا فإن الاجتهادات والآراء الصائبة والخاطئة كثيرة في هذه الموضوعات، لكن النجاة في أن يسلك المرء طريقة السلف الصالح، الصحابة، التابعين، من تبعهم أئمة الإسلام، إلى أن يصل الأمر إلى علماء أهل السنة والجماعة في هذا الوقت الذين شهد لهم الجميع بذلك. لهذا مما لا يحسن، بل قد يكون وبالا على صاحبه، أن لا يكون العلم مؤثرا على صاحبه في العمل، مؤثرا على صاحبه في الإخبار. العلم ليس مباحث كلامية ولا مباحث نظرية، وإنما العلم له أثره في عمل صاحبه، له أثره في مواقفه، له أثره في سمته، له أثره في دعوته، له أثره في نشاطه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له أثره في سمته وسلوكه مع الجميع. فمن سلك سبيل أهل العلم فهو على باب نجاة، ومن تخلف عن ذلك فإنه لا بد له إذا أراد أن يستمر في حمل العلم أن يكون مقتديا بأهل العلم، يحمل سيرتهم ويحمل منهجهم، لأنهم حملوا عمن سلف طريقة أهل السنة والجماعة، ومن سلف حمل عمن قبلهم طريقة السلف الصالح، وهكذا إلى زمان الأئمة، إلى زمان الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا طريق لاحق، طريق مسلوك، طريق مأثور، أخذه الخالف عن السالف، أخذه المتأخر عن المتقدم، ولا يخلو زمان من قائم لله بالحجة الصحيحة، لأنه لا بد أن تكون في هذه الأمة طائفة منصورة ظاهرة على الحق، فهي ظاهرة بالحق إما بالسيف والسنان في أرض الله، وإما باللسان والبيان في بعض أرض الله. وهذا لا بد أن يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة ولا بد، وهم الذين قال فيهم البخاري وغيرهم أهل العلم، وقال فيهم الإمام أحمد أيضا: إن لم يكونوا أهل الحديث، يعني هذه الطائفة، فلا أدري منهم. لهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تفكر كثيرا في هذه الثنائية، العلم ومنهج أهل العلم. هل العلم يكون بمعزل عن منهج أهل العلم؟ لا يكون كذلك. وقد رأينا كما ذكرنا لكم كثيرا من الطلاب درسوا وحفظوا، لكنهم لما لم يصبروا على طريقة أهل العلم وإنما أخذوا يمينا وشمالا، فإنهم تركوا العلم إلى غيره، وهذا ولا شك ترك لما فضله الله جل وعلا وأمر بالاستزادة منه، وقل ربي زدني علما. لهذا طالب العلم ينبغي له أن يكون، بل يجب عليه أن يكون ذا طمأنينة في الحق، وأن لا يكون ذا تردد ولا تنقل. وقد قال الإمام مالك رحمه الله في معرض بعض كلامه، قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. يعني من جعل دينه كل يوم يخاصم به فلانا ويخاصم به الآخر، ويوم هكذا ويوم هكذا، فإنه سيكثر التنقل، لأنه سيقابل من هو ألحن بحجته من الآخر وينتقل إليه، وسيقابل من يكون ألحن بحجته من هذا فينتقل إلى الآخر، وهكذا كما ترى من حال المضطربين. ولكن طالب العلم مهما تغير الناس ومهما تنوعت الأمور، فهو يحمل العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ما جاء في كتاب الله جل جلاله. لهذا ترى أنه ذو طريقة ثابتة واضحة، لأنه يحمل علما صالحا لكل زمان ولكل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين هم أهل الله جل وعلا وخاصته. والعلم في الحقيقة هو علم الكتاب، علم كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماءه.